أولا أن طبيعة أو فهم طبيعة العرب هذه معينة على معرفة مقاصد الشعراء.
فالعربي في قلب جزيرته هو العربي الذي كان موجودا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ثم في عهده عليه الصلاة والسلام. هناك أشياء حتى وهذا أمر خطير وقد البعض الآن يقول هذه مصيبة يا أخي. عقائد وجدت في عصر في قوم عاد وما بعد قوم عاد بقيت في الجزيرة ولم تنقطع. فوجدت بعد ذلك وأنا أقرأ بعد سنوات وجدت هذا وإذا بالعرب في كتب الأدب موجودة إذا بالعرب تتشاءم بالسفر يوم الأربعاء والسبب قصة قوم عاد.
العرب كان الكرم عندهم كأنه دين.
فلو علموا هذا علموا أن العربي كان يرى من العار والشنار والعيب والفضيحة أن يتخلى عن ابن قبيلته.
الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إلى الحديث المحبب إلي شخصيا مع أستاذنا وعليمنا الجليل أبي خالد تركي من ماطر الغنامي. أنا شغوف باسم الوالد ماطر رحمة الله عليه ورضوانه
عليه رحمة الله.
كنت أحب أن نعرض للناس بعض الأشياء التي وقعت في كثير من الشروح وتتابع الناس على أخذها دون تروي ودون فهم فظلم بها المعنى وظلم بها الشعر وظلم بها البيان ويعني للأسف الشديد فسدت الذائقة وحيل بين الناس وبين فهم البيان. وهذا أيضا مفضٍ كما قلت في الحلقة الأولى إلى الاحتجاب عن حقيقة المعاني وتذوق القلب المعاني كلام الرب سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لو أننا يا أستاذنا عرضنا لأني أنا كطالب علم أجلس إلى الكتب فأجد مثلا أن هذا قاله ابن سيدة وأن هذا قاله أبو عبيد البكري وأن هذا قاله مثلا المرزوقي وأن هذا قاله الزمخشري وأن هذا قاله فلان وفلان وفلان. بس أنا قد كفيت نفسي المؤنة أن أعطيت الأمر لأهله لكن في الحقيقة أنك تصدمني دائما كما كان يصدمنا أبو فهر رضوان الله عليه. كان يكون مثلا المرزوقي إمام جلي في اللغة لكنه ذبح الشعر بغير سكين. أبو العلاء المعري هنا ما لم يفهم ما قاله الشاعر هنا وجعل يتكلم هكذا ففتح بابا عظيما في معرفة أنه ربما يكون العالم مفتوحا عليه في باب ولكن ليس هذا يقتضي أن يكون هذا العالم فاقها لشعر العربي. مثلا قد يكون لغويا عظيما على سؤدد يعني العلم وجلالة القدر كالمرزوقي لكن والله يعني عندما كنا نتدرس القصيدة التي لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليس من الشريف شيء وإنهان يجوزون من ظلم أهل الظلم معذرة من إساءة أهل السوء إحسانا كأن ربك لم يخلق في خشيته سواهم جميع الناس إنسان. لما قال هذا مدح وأن هذا يعني
ليس هجاء وإنما عدد
هجاء وكذا يعني فأنا أريد يا سيدنا أن نبسط هذا المعنى بشواهد يعني تجلي هذه الحقيقة.
صدقت أولا في أولا هؤلاء العلماء الأجلاء عليهم رحمة الله جل وعلا هم علماء العربية التي الآن الذين نستقي منهم الآن يعني معاني اللغة وشروح اللغة لكن هي القضية المشكلة أن هؤلاء جميعا بلا استثناء ليس منهم واحد عاش في جزيرة العرب ورأى الناس ورأى كيف يعيشون. لو رأى لغير كثير من شروحه. يعني بعطيك مثال بس واحد
تمام. أنا
أو سأعطيك أكثر مثال فيه لابد من فهم حياة العرب لتفهم المثال
تمام.
ومثال تناقل الشروح لأمر خطأ محض لا شك ولا ريب فيه واضح ولو عادوا إلى أهل الشعر حتى من جيلهم ومن عصرهم وممن سبقهم من علماء الشعر لعرفوا علموا أن هذا خطأ.
إذا هناك عالم بالشعر وعالم باللغة.
نعم.
والخطأ والخلط إنما يقع بالإيه؟ بإدخال هذا في هذا.
يعني علماء الأدب ورواة الشعر رووا شعر وهو موجود عندهم، لكن علماء اللغة عندهم قضية حضور الشاهد، حضور الشاهد دائما، فالشاهد يجتزع من سياقه
ويتكلم،
فيبدأ يتكلم عنه لغرض الشاهد
بذاته،
فأخرج من سياقه ومن معناه، فحمل عليه معنى لو بعث الشاعر وسئل عنه لا أغمي عليه من الضحك.
يعني طب اضرب لنا مثال.
أعطيك مثال.
يلا تفضل.
يقول الثعالبي عليه رحمة الله في المحب والمحبوب، يقول: وأخبرني أبو سعيد السرافي عن ابن أبي زهر إلى آخره، عن ابن السكيت أن أبا عمرو الشيباني فسر قول تأبط شرا وشعب كشك الثوب شكس طريقه مجامع صوحيه نطاه مخاصر تعسفته بالقوم بالقوم، يقول هكذا في المحب المحبوب، لم يهدني له دليل ولم يثبت لي النعت خابر، أنه يعني به فم المرأة وريقها وأسنانها.
يا سلام.
لا بس مع أن البيع الرواية فيها مصيبة، يعني تعسفته بالقوم، إذا كان فم المرأة كيف تعسفته بالقوم؟ ذهبت إليه بالقوم إلى فمها. طيب لا بس. يقول الزمخشري عليه رحمة الله في أساس البلاغة وشعب نفس البيت، ثم يقول: أراد فم المرأة وشبهه بشك الثوب لصغره، والمخاصر من الخصر، أراد الريق وتقول هذه الساحة كأنها الصاحة وهي القاع الذي لا ينبت، أي لا خير فيها. وأنشد أبو علي، يقول هذا من؟ هذا في المحكم والمحيط،
أبو علي الفارسي.
نعم. يقول: وأنشد أبو علي الفارسي مثل هذا المعنى وشعب الأبياء البيت البيت، قال: عنا فما حسن نبتة الأضراس متناسقها كتناسق الخياطة في الثوب، لأن الخائط يضع إبرة إلى أخرى شكة في شكة، وقول الشكس طريقه
عنا. يعني برضو قال عنا فما حسن النبتة، يعني
صغره عني صغره، وقيل لصعوبة مرامه، ولما جعله شعبا لصغره وجعل له صوحين وهما جانبي الوادي كما تقدم، والدليل على أنه أنا فمن قوله بعد هذا: تعسفته بالليل لم يهدني له دليل ولم يشهد لي النبي.
طيب هذا الثعلبي وهذا الزمخشري وهذا أبو علي الفارسي ونقله ابن سيدة مقرا،
وأكد ابن سيدة ابتداء من كلامه هو في أيضا في المحكم في مع موضع آخر
أن هذا الثعلبي
شرحه من غير أن يحيل إلى أحد أو ينقل عن أحد.
طيب.
نفس المعنى في حلية المحاضرة للحاتمي.
الحاتمي.
طيب. هذا يعني فم المرأة. طيب لو عدنا إلى القصيدة.
وشعب كشك.
نعود إلى القصيدة يعني كاملة بدون هذه البيتين.
إيه.
لا يمكن ولا يستقيم ولا حتى في الأحلام أن يكون.
ولا على مذهب السريالي.
ولا على أي مذهب. وشعب. القصيدة المروية وشعب طبعا كشك وكشل الثوب شكس طريقه مجامع صوحيه نطاف مخاصر تعسفته بالليل لم يهدني له، أنت أربطها بشخصية التأبط وبمغازيه وبقضايا، دليل ولم يحسن لي النعت خابر لد مطلع الشعر قليل أنيسه كأن نطخ في جانبيه معاجر به من نجاء الدلوي بيض أقرها جبار لصم الصخر فيه قراقر
خلاص احنا كده خرجنا عن جادة الفم.
أيوة به نطف زرق قليل ترابها، الله أكبر، يعني فيها تراب، فما المرأة هذه فيه تراب لو احتبرنا على الشر، لكن هو قليل
ونطف زرق
وقليل تراب،
هذا يحب الغول ربما.
جل الماء عن أرجائها فهو حائر به سملات من مياه قديمة، في فم هذه المرأة.
طبعا يا شيخنا ما ممكن يكون يقصد الغول يعني الذي كانت تظهر
ثالثة، لا هو صرح أنها مرأة جميلة أيضا، مياه قديمة مواردها ماء لهن مصادر، يعني ارجع إلى أهل الأدب ستجدهم يصرحون أنه يصف موضع ذهب بأصحابه لغزوه موضع عسر موضع غامض لا يصل إليه إلا أمثاله. ثم لكن المصيبة أن في رواية الثعالبي عليه رحمة الله تعسفته بالقوم، لأن الرواية الأخرى يقولون بالليل، فالليل استشهد بها يعني ابن سيدة مثلا أو أظن ابن سيدة في الذين نقلت هنا استشهد بها على أبو علي الفارسي، استشهد بها بالليل دليل على أنه أراد امرأة.
يا سلام.
هو بالليل كناية عن يعني غموض المكان، غامض جدا بالليل، ووصلت الناس إليه، لأن العرب الغزاة دائما يفتخرون أنه يخترق الأماكن المظلمة والأماكن الغامضة والصحارى والمفازات، وهذا مراد. هذا يعني ما تريد كثير شرح، لكن انظر إلى يعني تناقل العلماء لأمر وتواترهم عليه، وهو خطأ محض لا شك فيه. الذي سيقرأ هذا يأتيك مثلا يقول تقول قال فلان وهذا موجود والشعر أمامك، قالوا لكن ابن الزمخشري، أنت أعلم من الزمخشري، أنت أعلم من ابن سيدة، أنت أعلم من أبي علي الفارسي، أنت أعلم من الحاتمي وهو ناقد ومعروف بالنقد، أنت أعلم من هؤلاء. توقف، ارجع إلى العرب، ستجد العرب يقولون شيء والشراح يقولون شيء آخر تماما. هذا مثال على يعني
لو زدتنا مثلا سيدنا
أزيدك، وهذا مثال غامض، هو غامض حقيقة من الأمثلة الغامضة.
يعني هذه الأمثلة كلها ناطقة بأنه لا يستطاع فهم الشعر إلا بفهم طبيعة العرب ومعرفة منازلها، وهذا الذي قاله الأسود الغندجاني.
نعم،
صاحبك هذا
الأسود الغندجاني
حبيبك.
الأسود الغندجاني هو حبيب لمن آلمه الشرح القاصر، فضلا عن الشرح الخاطئ. الشرح القاصر يؤلم، أن يشرح شعر العرب شرحا قاصرا لا يبلغ تمام المعنى، فما بالك بالشرح الخاطئ كالذي ذكرناه الآن. ففعلا الأسود الغندجاني كان يتنبه لهذا، لذلك ذكر أمور غاية الدقة. ومن عرف حقيقة حياة العرب هو وصل إلى شيء، يعني قال الذي لا يعرف منازل العرب،
منازل العرب،
ولا يعرف أيام العرب،
أيام العرب،
ولا يعرف أنساب العرب،
أنساب
فلا يقربن شعر العرب. وكرر هذا كثيرا في كتبه، لا سيما في كتاب فرحة الأديب، كرره في مواضع كثيرة، واستدل من لم يعرف هذا ويتقن هذا افتضح، من لم يعرف يتقن هذا افتضح، وهو صادق.
أنا وددت أن يعني نجرد نفس هذه الأمثلة، مثلا لو أن إحنا كنا مثلا أبا خالد معرفة الإنسان بأرض العرب أو بأنساب العرب، أن هذا يقضي له في الشعر بأشياء ربما يخطئ فيها من يستند ويتكئ على المعاجم أو كلام الشراح، ولا يعرف كلام، ولا يعرف طبيعة أرض العرب ولا جزيرة العرب ولا أنساب العرب.
بالأنساب مثلا، من أشهر الأمثلة مثلا القصيدة التي تنسب إلى السموان،
السموان بن عدية،
وهي لعبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي شاعر إسلامي،
سبحان الله.
اي نعم، وذكر ابو تمام
اذا المرء لم يدنس من اللوم يرضو
يرضو،
هذا لعبد الرحيم،
هذه لعبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي. السموأل بعلم النسب، السموأل اين يعيش؟ رجل جاهلي يعيش في اقصى شمال جزيره العرب.
تمام.
في القصيده نفسها، وان اناس لا نرى الموت سبه اذا ما راته عامر وسلول، عامر قبيله عامر الهوازنيه وسلول، تعيش في الوسط، وسط الجزيرة، وفي شيء من جنوب الجزيرة إلى جهة بيشة والمناطق هذه. لماذا يعرض السمو لابن عادية بعامر وسلول؟
ما في الشمال،
ليس له بهم علاقة لا من بعيد ولا من قريب. ماذا يريد؟ في القصيدة نفسها، في آخر القصيدة، وإن بني الديان، عندما يقول وإن أناس لا نرى الموت سبة إذا مرأته عامر وسلول، تسيل على حد الضبات نفوسنا وليست على غير الضبات تسيل، وإن بني الديان خطبا لقومهم. ما حلقت بني الديان؟ لماذا يفتخر بني الديان؟ السمو لماذا؟ بني الديان هم زعماء مدحج، زعماء بني الحارث من مدحج القبيلة، ومذحج هي القبيلة التي كانت الحروب بينها وبين عامر وسلول. فعندما افتخر عبد الملك الحارثي وهو الحارث وهو من بني الديان خاصة، رجل يفتخر بأهله بني الديان، ويفتخر ويعرض بعامر وسلول الذي بينه وبينهم حروب مستمرة وغارات وقضايا ونزاعات. بهذا، بمعرفة هذا، تعلم أن القصيدة ليست في السموء لابن عادية، مع أن العلماء ذكروا هذا رواية، يعني المسألة حتى رواية قال وقيل أنها لعبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي،
وهي لعبد الملك، ولا تكون ولا تكون للسماء أبدا،
ولا تكون للسماء، ولا ليس للسماء العلاقة بها. والقصيدة الذي يقرأها يعلم أن الذي قالها بدوي قح، بدوي قح.
يا سلام.
يعني ليس المعاني هذه تستطيع من خلال معرفة علم النسب أن تفهم مثل هذه والتعريف. ما يأتيك واحد يقول هذه قصيدة مدح وتقرأ القصيدة وإذا البيت ليست مدح هي فخر، لأنه لا يعرف علم النسب، فيجد يقولون الشاعر مثلا فلان بن فلان المري، وإذا به هذا الشاعر يذكر غطفان ويمدح غطفان، فقال هذا شاعر مري يمدح غطفان. هو لا يمدح غطفان حقيقة، هو يفتخر لأن مرة جزء من غطفان يعني.
يا سلام.
فإذا رأيته يقول غطفان فهو يفتخر بقبيلته، فهذا ليس مدحا. هذا يتوقع أن واحد جاء يمدح قبيلة يريد منهم مال. لا لا.
والمثل الشعري أبا خالد، لا كنت ممازن
لم تشتبه إبلي بنو اللقيطة،
هو بنو اللقيطة في كل الكتب
يقولون هكذا.
نعم.
والصحيح بنو الشقيقة.
ليش؟
لأن الذي غزا الذي أخذ إبله هم بنو الشقيقة من ذهل بن شيبة، وبنو اللقيطة قبيلة هم بني بدر زعماء فجار. وأين هؤلاء من هؤلاء؟ ليس له بينه وبين فجار شيء، ولم يأخذوا له إبلا، ولكن وهم من وهم فقال بنو اللقيطة فمشت على الشرطح
والدنيا مش
بنو اللقيطة، وهي الصحيح بنو الشقيقة، لأنهم حقيقة وواقعا هم الذين غزوا إبله وهم بنو الشقيقة وهم معروفون. يعني أرجع لكتب النسب تجد بنو الشقيقة من ذهل بن شيبان وبنو اللقيطة من فجار، ما علاقة هذا بها؟ لذلك العلماء الأوائل الذين نصوا على أنهم بنو الشقيقة أحسنوا، ومن قال بنو اللقيطة فقط أخطأ. لا شك فيها. وإن قال بعض من يقول يحتمل أن يكون أراد شتمهم، لا يشتم العربي، العربي عفيف اللسان لا سيما في مثل هذا. فأنت عندما تشتم أناس أخذوا إبلك وهم بنو لقيطة، في تصورك إذا كنت تتصور أن بنو اللقيطة يعني شتيمة مع أن بنو اللقيطة ليست شتيمة أصلا حتى في حق هؤلاء. بنو بدر من زعماء العرب في الجاهلية، بل من أكبر الزعمات في قبائل قيس، بل من أكبر الزعمات في مضر جملة. يعني منهم حصن ابن حذيفة الذي ملكوه تملك، ومنهم عيينة ابن حصن الصحابي رضوان الله عليه الذي أسلم وكان من المؤلفة قلوبهم، فكانوا زعامة عظمى. وليست اللقيطة شتم أصلا، اللقيطة نسى اسم ركب على والدتهم لأنها قيل أنها سقطت وهي طفلة فوجدت في أثناء الرحيل فوجدها منه كذا فأخذوها فلحطها بالقوم، قالوا الطفلة هذه فسموها اللقيطة من باب لقيطت يعني. فهؤلاء هم أحفادها وأبناء فقط لقيطة.
طيب سيدنا، أنت كنا نتكلم أيضا عن قضية معرفة العرب، وأنني الآن عندما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الحديث يوصي بالجار، وأننا تنصرف أذهاننا نحن أبناء الحضارة الإسمنتية إلى الجيرة فلان في الشقة الفلانية وفلان في كذا وفلان في كذا، لكن نريد أن نعرف أيضا أنك إذا عرفت معنى الجار عند العرب أنك ستعرف جلال قدر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ويتسع أمامك للمعنى أمد كبير يعني.
نعم. الجار عند العرب هو ليس فقط الجار النازل بجوارك، أصل الجار عند العرب هو المرتحل من قبيلة معادية، من قبيلة معادية فالأصل، والتجأ إليك
لتحميه.
فعندما يأتي الرجل الذي عليه قضية في قبيلته وأتى إلى قبيلة أخرى فهو يذهب عن من يظن فيه قوة لحمايته حتى من أبناء قبيلته، لأن هذا ليس منا، فربما أي شخص يعتدي عليه، ليس له أبناء عمومة بيننا، أبناء عمومته له معهم مشكلة، إما دم إما قضية، وفي الغالب دماء، يكون قتل أحدا أو حمل جناية فيلجأ، فأين يذهب؟ لا يذهب إلا إلى رجل يظن فيه حمايته. فإذا كان هذا الجار ضعيفا أو ليس بتلك القوة يتجرأ أبناء القبيلة هذه على جاره، فتكون غاية السبة والشتم. فما بالك إذا هو أساء إلى جاره الذي لجأ إليه من الضيم والظلم والحيف، فهو أساء إلى جاره، هذا هو الجار في الأصل اللاجئ إليك، فيصير ينزل بجوارك ويرتحل بارتحالك ويلازمك لأنه يريد حمايتك، لأنه لا يأمن على نفسه من الناس، لأنه في الأصل ليس بينه وبين الآخرين عهد أمان، هو العهد معك، فالناس لا تتركه إلا
كلة العرب تعظم هذا يا بخير،
تعظمه للغاية. لذلك كانوا يرون أن الإساءة للجار بأي شيء لا سيما فيما يتعلق بالمحارم والنساء. أوفى ابن مطر المازني قتل أخاه من أجل جاره
سبحان الله.
عندما اعتدى لذلك أطلع حتى هو اسمه في الأصل ليس أوفى وإنما لقب بأوفى. لماذا؟ لأن له كان له جار وكانت امرأة هذا الجار جميلة والرجل لاجئ إليه، فكان له أخ
خالف
يعني كان يتعرض لهذه المرأة في غفلات
زوجها.
هي زوجها وكانت المرأة ضعيفة وتعلم يعني في حالهم ضعيف وهذا أخو جارهم الذي لجأوا إليه، فكانت ربما أخبرت زوجها وكذا لكن ليس في يدي شيء، قال لعله يرتد ماذا يفعل. في يوم من الأيام كان أوفى هذا غازيا وهذا الجار معه، لذلك حاول الاعتداء على زوجة هذا الرجل، فكأنه تعرض له باللي يريد حماية زوجته لأن أخوه غائب فقتله. فعندما عاد أوفى علم أن أخاه
قد قتل
أن أخاه قد قتل جاره من أجل المرأة، فذهب وقتل أخيه، قتل أخاه من أجل جاره، فقالوا أوفى بن مطر لجاره، فسمي أوفى، فكان يضرب به المثل في الوفاء للجار، لأن الجار ضعيف مستضعف، هذا هو أصل لجأ إليك من الضيم، فعندما يضام عندك غاية الظلم، لذلك كان التعرض للجار غاية السوء لا سيما للنساء. لذلك يقول قيس بن الخطيب الشاعر الجاهلي حتى في باب التعرض للنساء والغزل للنساء لا يتعرض لامرأة الجار ولا لبنت الجار، يقول لامرأة يخاطبها فمثلك قد أصبيت اشتملتها وأصبيتها ليست بجارة تنزه ولا كنة، الكنة زوجة الأخ ولا ابن الأم والقريب، ولا حليلة صاحبي،
يا سلام،
ليست بجارة ولكن زوجة أخ أو ابن عم أو قريب، ولا حليلة صاحبي الصاحب المصاحب من صاحبك في سفر.
سبحان الله.
فأنا أصبيت لكن حتى لا يشاء بنت الجار لا أتعرض لها ولا يظهر لها مني ما يسوء محارمها زوجها وكذا، ولا زوجة الأخ ولا. لذلك لما جاء الإسلام أكد هذا الأمر،
نعم، بعثت لأتمم
لا خاصة في الجار خاصة. يقول عليه الصلاة والسلام لأن يزني الرجل 40 زانية خير له من أن يزني بامرأة جاره.
سبحان الله.
عليه الصلاة والسلام أكد هذا المعنى الذي كانت العرب تعظمه وتجله، فالإحسان للجار هذا هو أصل الجوار. لكن لما جاء الإسلام وانقطع الغزو وانقطعت هذه الأمور والعرب بدأت تلتزم أصبحت العرب كلها ما هي؟ قبيلة واحدة.
إيه؟
قبيلة واحدة، صار الإسلام هو القبيلة.
يا سلام.
وهنا القضية.
يا سلام.
فما كان نظاما خاصا بالقبيلة والأعراف الخاصة بالقبيلة التي لا تمتد للقبائل الأخرى، هنا نظام خاص، وسع الإسلام هذا النظام ليشمل كل مسلم، فصار كل مسلم هو ذو القبيلة
وفي الجار
فوسعت هذه الأنظمة
في إجابة الدعوة وفي كل شيء.
فلذلك لما جاء الشراح يشرحون لا يتخيلون حياة العربي صاحب هذا الكلام، شرحوا بما يرون ولم يتخيلوا أن العرب كانت القبيلة دولة بحد ذاتها، كل قبيلة هي دولة، أما بعد الإسلام أصبحت القبائل كلها دولة واحدة.
سبحان الله.
وهنا الفارق.
يا سلام يا سلام.
يعني أنا عودة على, 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 على مثال أردت أن أضربه في مسألة بعض الألفاظ مدح، يعني مثلا الحلم مدح، بعض الأحيان الحلم متى يكون الحلم وأين حدود الحلم؟ الحلم على من؟ العرب يعني كل كلام العرب في قضاياها
ما في كلمة تقال عبث يا أبا خالد،
ما تقال عبث ولا تورد عبث ولا يعني لها سياق. الحلم منقبة، وقد يكون الحلم
مذمة
ومذمة.
عجيب.
نعم. لماذا؟ لأن العرب تضع الحلم هنا في دائرة، دائرة هناك أنا يعني نرجع ونقول القبيلة دولة مستقلة لها نظامها، وهنا قبيلة دولة أخرى. أنا في دولة حتى اليوم كل دولة لها نظامها، لها نظامها والأعراف التي تجري على المواطن لا تجري على القادم من خارج الدولة. نعم. هذا له نظام وهذا الذي تفعله العرب، فابن القبيلة له نظام ومن الخارج له نظام، فابن القبيلة الحلم إذا ورد الحلم عند العرب فهو يقصد به أبناء القبيلة. أما المعادي
فلا يكون معه حلم.
لا، الذي يشيء لك من العداء، لأن الأصل بينك وبينه العداوة. أما ابن القبيلة الأصل بينك وبينه
الود،
الأمان والأخوة والود، لذلك تحتمله وتحتمله وتحتمله وتحتمله. فالقوة في أبناء القبيلة مثلبة عند العرب، من كان شديدا على أبناء عمومته وشجاعا في أبناء عمومته هذا غاية الذم.
يا سلام،
غاية الذم.
إنما شدتك على عدوك،
على عدوك، على الأذى الذي أصل بينك وبين العداوة. فالذي يجرب شجاعته في أبناء عمومته هذه منقصة يتنزه عنها العربي الشهم صاحب المروءة. فانظر إلى ماذا يقول الشرح، لأنه لا يتخيلون هذه المعاني ولا يتصورونها في عمقها ودقتها. يقول ابن أحمر الباهلي، وهو شاعر إسلامي معاصر للنابغة الجعدي رضي الله عنه وارضاه، وهو رجل كبير سن أيضا، لا يقول: ولست بعرنة عرك سلاحي، عصا مثقوفة تقص الحمارة.
فسر باش الناس يقول لك
أينها. ولست الرجل يتبرأ من صفة. نرجع للمعاجم ماذا تقول: العرنة هو الشديد الذي لا يطاق، وهو الصريع الذي يصرع أعداءه. العرك صح البطل في العراك، العراك هنا الرجل هذا صورة بطولة، رجل بطل وشديد وقوي ولا يهاب وعرك ثم سلاحي عصا مثقوفة تقص الحمارة. تقص الحمارة تقص وقص الكسر. فانظر ماذا يقول الشرح، لأنهم لا يتخيلون المعنى الذي أراده رضي الله عنه.
تفضل.
يقول: ورجل عرنة شديد لا يطاق، وقيل هو الصريع. الفراء ماذا يقول؟ إذا كان الرجل، كلام الفراء دقيق، الرجل، لكن القضية هي التطبيق على البيت.
إيه؟
إذا كان الرجل صريعا خبيثا قيل هو عرنة لا يطاق. قال ابن أحمر: يصف ضعفه، يصف ضعفه. جميل. ولست بعرنة عرك سلاحي، عصا مثقوفة تقص الحمارة. يقول: لست بقوي. ولست بعرنة عرك، يعني لست بقوي. ثم ابتدأ فقال، هذا كلام الشارح، فقال: سلاحي عصا أسوق بها حماري. أين قال أسوق بها حماري؟ يقول: تقص الحمارة، ما قال أسوق.
صحيح.
تقص تكسر، لكن حوله إلى سوق، المعنى المعنى لا يركب.
صحيح.
فقال: أسوق بها حماري، ولست بمقرن لقرني. قال ابن بري: في العرنة الصريع. قال: هو مما يمدح به، وصدق ابن بري، صدق ابن بري. قال: هو مما يمدح به، وقد تكون العرنة مما يذم به، وهو صحيح، وهو الجاف الكز. السؤال: كيف يكون ضعيفا وعصاه تقص الحمار؟ كيف؟ لا يستقيم هذا. هنا فاتهم الفكرة التي أرادنا تقريرها، أن الحلم في أبناء القبيلة منقبة. الرجل الشجاع سلاحه ليس العصا، لأنك إذا كنت في وسط قبيلتك أنت لا تحتاج السلاح دائما،
أنت في وسط أهلك،
أنت دائما معك، يعني في الغالب معك عصا، والعصا تعرفها، قصة الجاحظ وقضية العصا وباب العصا، أن العربي كان يحمل العصا. أين هذا؟ داخل القبيلة، لكن للأعداء
السيف،
متسلح دائما. لذلك أراد أن يبرئ نفسه ممن هذه صفته، الذي شجاعته لا تكون إلا في أبناء عمومته، وهو رجل لا يحمل السلاح لقتال الأعداء، وإنما سلاحه هذه العصا التي لغلظها وقوتها تكسر ظهر الحمار، تقص الحمار. فأراد أن يبرئ. وعرك يعني، لأن العراك والعرنة والكز الشديد الصريع الذي كل يوم عليه قضية ومعركة داخل القبيلة، فأراد أن يبرئ نفسه من هذا. فهو لا يصف ضعفه، وإنما يصف حلمه وغاية مروءته وعفته عن أن يصارع ابن عمه.
نعم.
هذا هو المقصود.
نعم.
فتخيل الآن الكلام المعجم، ترجع للمعجم يلخبطك المعجم.
طيب يا أستاذنا،
لأنه صريع وسلاحي، أرى سلاحي يراد أن يقول: لست ممن ليس له من السلاح إلا العصا، أي لا يشهد المعارك ولا يشهد قتال الأعداء، لا يعرف من السلاح إلا العصا، لأن شجاعته في أبناء عمومته.
نعم.
مثلا من من القضايا حتى تتجلى الصورة، العربي حلمه عن ابن عمه، وهذا كثير في شعرهم، كثير كثير للغاية. يعني ممن في أظنها للسلامي، عبيد السلامي، عندما يقول: ولا أدفع ابن العم، ولا أدفع ابن العم يمشي على شفا، يمشي على حافة، ويكون طيحته السهلة أن يقع، أمر سهل ميسر، مجرد لمسة أقع يقع. ولست ولا أدفع ابن العم يمشي على شفا، وإن بلغتني من أذاه الجنادع.
يا سلام.
فضائع الأذى.
يا سلام.
بلغتني منه ولا أدفع ابن العم يمشي على شفا. وإن بلغتني من أذاه الجنادع ولكن أواسيه وأنسى ذنوبه لترجعه يوما إلي الرواجع.
الله.
فحسبك الله. من شر فحسب غاية الشر عند العربي وسوء صنيعة مناوات ذي القربة وإن قيل قاطع.
الله الله. طيب يا أستاذ أنا بقيت 3 دقائق والحديث طويل جدا جدا جدا. إن شاء الله بإذن الله نستأنف هذه الحلقات مرة أخرى لا تكون سلسلة وبداية لخير عظيم. لكن وصاتك لطلبة العلم طلبة العلم علم الأدبي وفقه شعر العربي ملخصة في عبارات.
أولا من أراد فهم شعر العرب فعليه أن يعود لشعر العرب ذاته وأن يبحث ما استطاع لفهم حياة العرب. لا تزهد في كتب الأدب التي تأتيك بالأخبار. كتب الأخبار لا تزهد بها أبدا. اقرأها واقرأها واقرأها.
كتب التي توصي بها أستاذنا التي تدني الإنسان من فهم
من أعظم ما أوصي به لفهم حياة العرب
ابن قتيبة.
ابن قتيبة رحمه الله كتب جملة وإن كانت لا تخلو من بعض الشيء لكنها تقربك كثيرا. كتب الأسود الغندجاني جملة وإن كان عليه رحمة الله شديد جدا للغاية وشرس وحاد للغاية لكن لا يمنع هذا أن ننتفع بكثير مما علمه وإن كان لسانه.
ومن المعاصرين يا أستاذنا من؟
من أفضل من تكلم عن الشعر القديم لا شك الأستاذ محمود شاكر عليه رحمة الله.
هل فعلا هو هذه المنزلة أستاذنا عبثا يعني كان الأستاذ فعلا أنت رجل عربي وتعرفه كلامه في الشعر؟
أنا أقولها وقد يعني كتبت في هذا في مقال وهو يعني نواه لكتاب الآن أعمل عليه قراءة شعر العرب بما ثبت من حال العرب وذكرت هذا أن أقرب وأفضل من يعني يقربك إلى شيء من المعاصرين إلى فهم العرب هو الأستاذ محمود شاكر لأنه يكفيه أنه ذكر أن دليل صحة شعر العربي في شعر العربي ذاته لا يحتاج لشاهد من خارجه ليثبت به.
يا سلام.
وهذا هو أكبر الأمور والأدلة التي أنا أريد إثبات حجلية واضحة لأنها واضحة لي واضحة. الشعر الجاهلي عندما ينكر قصيدة مثلا وفيها في بطنها وفي جوفها مثلا اللامية عندما تقال لامية الشنفراء أو لامية العرب عندما تقال أنها
خلف أو لأنها ليست جاهلية أصلا
أو أنها يا أخي الذي يقول هذا مع بالغ احترامي لمن قاله قديما وحديثا أقول والله إنك لو قرأتها بروح عربي يعرف حياة العرب لا أقسمت بالله أنه لا يمكن يكتبها
يستحيل أن يكتبها,
أن يكتبها أعجمي وإن كان إماما عظيما في فهم شعر العرب لن يفهم هذا بل فيها من الدقائق والمواضع التي لا يعرفها إلا خاصة أهل البلاد اليوم الذين يعيشون في أرض الشنفرة
هذه لا تخرج إلا من عربي
لا تخرج إلا بل فيها قضايا فيها قضايا غاية الدقة غاية الدقة غاية الدقة لا الشراح لا يعرفونها الشراح يريد يشرحونها الآن الكتب التي شرحت اللامية لا تعرفونها
لعلنا إن شاء الله فيما نستقبل مجالس في اللامية خاصة وأنا يعني تدرسنا كثيرا منها مع أستاذنا عندما كنت في ضيافته في عفيف وهو يعني في ظلال كرمه. طبعا أنا حزين أن هذه الحلقات حلقات سريعة لأن موضوع مستفيض إلى أبعد الحدود لكني أحببت أن أضع بعض الصور والعلامات التي تهدي السائرين في هذا الطريق على لسان شيخنا وأستاذنا وعليمنا الجليل. أسأل الله عز وجل أن يمتعنا به وأن يبارك في عمره وعمله وأن يتقبل منه. وأنا دائما أقول له وأحمله أيضا الأمانة بين يدي الناس أن في عنقه أمانة عظيمة لفتح المجال لهذا الباب العظيم الذي أغلق دون كثير من طلبة العلم وهو فهم كلام العربي وبيان العرب لأن هذا هو الباب الأعظم لمعرفة ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومعرفة القوم الذين كان منهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون بوابتك العظمى لفهم كلام رب العالمين سبحانه وبحمده. صلى الله عز وجل أن يرضى عن شيخنا أن يحفظه من كل سوء ونبعد عنه كل شر. استودعكم الله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.